بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم شرح كتاب فتح رب البرية بتلخيص كتاب الحموية لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقام بشرح هذا الكتاب فضيلة الشيخ عايد الشملي، وكان هذا الشرح ضمن دروس دورة الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله، والتي أقيمت بجامع الملك فهد بمدينة الطائف في عام 23 و400 من الهجرة النبوية. نسأل الله عز وجل أن يجزي الشيخ خير الجزاء، وأن يبارك له في علمه وعمله، كما نسأله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله على نبينا محمد. الشريط الثاني.
والآن يريد الشيخ الإسلام أن يناظر، فماذا قال؟ قال الصحابة رضي الله عنهم لابد أن يكونوا قائمين بالحق في هذا الباب، أي باب؟ باب الأسماء والصفات، لأن ضد القول بالحق إما السكوت وإما القول بالباطل. في تقسيم ثالثة ما في، الإنسان يقول الحق، الذي يقول فلان لم يقول الحق، هو أحد رجلين، إما أنه سكت فلم يقله، وإما قال ما يضاد الحق وهو الباطل. فيقول أن الصحابة لابد أن يكونوا قائلين بالحق في هذا الباب، لأن ضد ذلك إما السكوت وإما القول بالباطل. الشيخ سلام يعني يطبق طريقة أخرى الآن، الطريقة اللي قبل شوي في الأوجه الأربعة يذكر المقدمة ثم يأخذ النتيجة، الطريقة الآن يضع النتيجة ثم ما يضاد النتيجة يقضي عليه فتسلم النتيجة. ما هي المسألة التي يريدها؟ أن الصحابة لابد أن يكون قائم بالحق في هذا الباب، هذا قرر العالم السيئة. ما الذي يضاد هذا يريد أن يقضي عليه؟ يضاد هذا أنهم إما سكتوا فلم يقل واحد منهم، وإما قالوا بالباطل. الآن وجه نفسه شخصا سيئة لكي يقضي على هذين الاحتمالين الباطلين. الأول السكوت، قال السكوت عن الحق ينتج عن أمرين أيضا، إما الجهل به، مثل شخص تسأله مسألة فقهية فيقول لا أعلم، الجهل به، وإما أن يكون يعلمه ولكن يكتمه. في تقسيم ثلاثة للسكوت ما في. الآن لو شخص تسأله سؤالا، أين الشارع الفلاني في الطائف، وسكت ولم يرد، وتنتظر يتكلم فلم يرد، فتمشي السيارة. ما الذي يأتي في ذلك عن هذا الرجل؟ أنه أحد احتمالين، إما أنه يجهل مكان هذا الشارع وتحسن الظن فيه، وإما أنه لا سمح الله يعرفه لكن لا يريد أن يخبر. واضح ولا لا؟ إذن السكوت مبني على أمرين. شوف الآن كان شيخ ابن تيمية وضع السكوت بنيانا، ثم وضع له عمودين، عمود الجهل وعمود كتم الحق. معاي منتبهين؟ طيب، الجهل هل يليق بالصحابة الخلفاء الأربعة الذين يجلسون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويحضرون دروسه ويحضرون خطبه ويشاركون في غزواته وفي هجرته وفي ذهابه وفي سفره وفي حضره وفي حجه وفي عمرته، حتى أن بعضهم إذا كان مشغول ذهب ونوب من يحضر بدلا منه لكي يبلغه؟ واضح ولا لا؟ كانوا يجهلون ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يجهلون ما قاله في باب الأسماء والصفات. ممتنع أم ليس بممتنع؟ ممتنع. إذن الجهل من الصحابة في باب الأسماء والصفات وغيره من أبواب ممتنع. ثم لو كان الصحابة يجهلون، فكيف أنت تأتي إلى الأشعري وتناقشني في عقيدتك الباطل وتقول أنك تعلم؟ إذا كان من عاش مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والذي زكاه الرسول صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه الله وزكاه، يجهل هذا الباب، كيف تتكلم فيه أنت الأشعري والمعتزلي والجهمي وتعطل الصلاة؟ فإذا كان لا سمح الله هم يجهلون هذا الباب فغيرهم من باب أولى، لأن الذي زكي ورضي الله عنه والذي أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له الخيرية وبشر بعضهم في الجنة لا يعرف هذا الباب. تأتي أنت وتؤلف الكتب فيه وتعطل صفات الله عز وجل. ثم أنهم هم الواسطة بيننا وبين من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا جهلناهم في هذا الباب جهلهم غيرنا في غيرها من أبواب. فيأتي الرافضي ويقول أيضا الصحابة أيضا يجهلون مسائل قضية أفضال الصحابة ومسائل الإيمان ومسائل خالفنا فيها الرافضي. ويأتي الباطني ويقول أن الصلاة ليست الصلاة التي تصلونها، وإنما الصلاة هي كتمان السر، والزكاة هي كذا، والحج هي زيارة الإمام، ويلعب الباطني على كيفه. وعلى لا، لماذا؟ لأن إذا كانت المسألة فتحت على مصراعيها دخل كل كافر وكل جديد. فيقول شخص تيمية أنهم إذا كان الصحابة يجهلون هذا الباب فغير من باب أولى، وأن الصحابة هم الواسطة بيننا وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا جهلوا في مثل هذا قد يجهلوا في غيره وبالتالي يضيع الدين. واضح؟ إذن فامتنع الجهل عن الصحابة، سقط العمود الأول من إيش؟ من السكوت، فوقع السكوت على عمود واحد. نظر ابن تيمية العمود الثاني لكي يسقطه. كتمان السكوت يكون عن كتمان الحق الذي يقرأ سيرة الصحابة. هل الله عز وجل يقول أنه رضي الله عنهم ورضوا عنه ويثني في القرآن على الصحابة هذا الثناء العظيم، ثم هم من صفاتهم أنهم يكتمون الحق ولا يظهرونه للناس؟ فهذا طعن في ثناء الله عز وجل، وهذا ممتنع أن تطعن في ثناء الله. واضح ولا لا؟ تطعن في الله سبحانه وتعالى. فنقول أن كتمان الحق كتمان الحق أمر باطل. الله عز وجل يقول رضي عن هؤلاء ويثني على هؤلاء وهم يتصفون بكتمان الحق والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خير القرون الذين بعثت فيهم، ويبشر مجموعة منهم بالجنة وعلى رأسهم خلفاء الأربعة، وهم يختمون الحق ولا يظهرون. هؤلاء الذين يجلسون في مكة صبرا يا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، وبلال يوضع عليه الحجر، وغيرهم يعذبون في سبيل هذا الدين يختمون الحق. ومتى يختمونه؟ بعد أن أظهره الله في المدينة وغير ذلك يختمونه ويتركونه. هم في حال الضيق ما كتموه، في حال الضيق والعذاب ما كتموه، حتى يأتي خباب للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا رسول الله ألا تنظر ماذا فعلوا بنا، ألا تدعو الله لنا ألا تستنصر الله لنا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لقد كان في من كان قبلكم يؤتى بالمنشار فيوضع في مفرغ رأسه فيشقه نصفين فلا يرجعه ذلك عن دين الله. هؤلاء يجهلون الحق. ولذلك الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله رحمة واسعة عندما امتحن في المحنة العظيمة كان يمر عليه بعض طلابه وبعض أصحابه فيذكرونه بأحاديث السقية، أي وقلبه مطمئن في الإيمان، أي قل لهم ما يريدون وهم يعذبونك ويجلدونك، قل لهم ما يريدون وأنت قلبك مطمئن حتى الله يفرج عننا هذه الكربة، يقولون لهم. فكان يرد عليهم ويقول ماذا أصنع بحديث خباب رحمه الله، ماذا أصنع بحديث خباب، هذا حديث خباب. وقال مقولة عظيمة
قال إذا سكت الجاهل لجهله وسكت العالم سقية متى يعرف الناس الحق. الله أكبر. وإذا الجاهل العوام سكتوا عن قضية القرآن لأنهم جهال مبعدين. والعلماء الذين يعرفون أن القرآن كلام الله غير مخلوق سكتوا سقية لكي لا يعذبون كلهم. من الذي يصور ويجول في الميدان؟ المعتزلة بشر المريس بن أبي دواد، صح ولا لا؟ فقال متى يعرف الناس الحق؟ وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه، لا توحيد لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس. الله يقول فبئس ما يشترون. ماذا شروا؟ شروا المنصب، شروا الجاه، شروا السمعة على حساب السنة. عندما يسلط أهل البدع عليهم ألقاب السوء ويطعنون فيهم وفي دينهم وفي أخلاقهم، قال أنا مالي ومال المشكلة هذه، اتركهم أتركهم يفعلون ما يريدون ولا يتكلمون علي ولا يؤذونني في إمامة مسجدي ولا يؤذونني في وظيفتي ولا يؤذونني في كذا، وخلهم ينشرون ما يريدون. فلا بد يا أخوان أن يحمل الدين رجال. وأنت عندما ترى، أنت عندك ابن تيمية رمز من رموز الإسلام، هذا الرمز كيف كانت حياته؟ كان وزير وكان في دولة الأشاعرة مسؤول كبير، وكان في دولة الأشاعرة يملك الملايين وغني، وكان في دولة الأشاعرة أينما يذهب الناس تبجله، لا، من سجن إلى سجن، ومن نفي إلى نفي، ومن شتم إلى شتم، ويكذبون عليه ويزورون عليه الحقائق ويتهمون بأقوال لم يقلها وا إلى آخره، ومع ذلك صبر واحتسب فكان إماما. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. من أين أتته أصبح أمة إبراهيم؟ وأمة عندما توقد النار أمام عينيه فيثبت على التوحيد حتى يلقى فيها. لا بد من الصبر والاحتساب، ولا تنال الإمامة إلا بالصبر يا أخوان والتقوى. المهم عرفنا الآن أن الصحابة يستحيل عليهم أن يكتبوا الحق، فسقط العمود الثاني فسقط السكوت. إذن الصحابة لم يكتبوا، لا بد أن يكونوا إيه؟ تكلموا في هذا الباب، باب إيه؟ الأسماء والصفات، واعتقدوا فيه ما اعتقدوا. يأتي أمر ثاني، إذا كانوا تكلموا فهل تكلموا بالباطل أم بالحق؟ لأن أول شيء أثبتنا أنهم تكلموا بعد أن ألغينا عنهم إيه؟ السكوت وكتمان الحق. إذن الآن المخالف أقر، الأشعري والمعتزل وغيره، أي مخالف في أي باب أقر معنا أنهم تكلموا، نورد عليه إيراد ثاني، نقول إذا كانوا تكلموا فهل ما ضد الحق؟ ضد الحق القول بالباطل، فهل كلامهم كان باطل أم حق؟ هو أحد أمرين، إما يقول كلامهم باطل وإما يقول كلامهم حق. ذهب شيخ الأشعرية قبل أن يتكلم هو فأراد أن يبين له أن القول بالباطل ممتنع عن الخبر في هذا الباب وفي غيره، لأن الباطل يقوم على ثلاثة أعمدة. كم عمود؟ ثلاثة عمود. القول بالباطل يقوم على أن يقول الإنسان قولا بغير دليل صحيح، هذا العمود الأول. الآن الباطل كيف يقوم؟ بغير دليل صحيح. مثل واحد الآن تسأله عن الوضوء فيقول لك الوضوء أن تغسل وجهك وكفيك وتذهب تصلي، فهذا قال قولا من غير دليل صحيح، لأن الدليل الصحيح معروف عندكم صفة الوضوء في الأحاديث، حديث عثمان بن عفان وغيره. إذن فنقول أن القول بالباطل العمود الأول يكون مبني على غير دليل صحيح، فهل الصحابة الذين يتتبعون آثار النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديثه، حتى عندما قال لنصلين العصر في بني قريظة ماذا صنعوا؟ صلوا العصر بعد المغرب، بعد دخول وقت الغروب، كل ذلك التزاما بالقول النبي صلى الله عليه وسلم. الذين كانوا يلتزمون في كل قول يقول وسلم خذوا عني مناسككم، كانوا ينظرون إلى فمه وإلى حركاته ماذا يصنع في الحج يصنعه. صلوا كما رأيتموني وصلي، فينظرون كلهم كيف يصلي وكيف يسجد وكيف يركع وكيف وكيف وكيف، حتى أنهم عندما وجدوه أنه إذا كبر تكبيرة الإحرام يسكت قليلا ثم يقرأ الفاتحة، فسألوهم ما سبب هذا السكوت، فذكر لهم أحاديث الاستفتاح أنه يقول حديث الاستفتاح المعروف. واضح؟ شوف حرص ناظر من شبهين حتى القضية أنه عندما كبر سكت قليلا، ما سبب هذا السكوت يا رسول الله؟ فذكر لهم أحاديث الاستفتاح. إذن فنجد أن هؤلاء الذين هكذا كانوا يحرصون يأتون لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم ويسألونها عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم في البيت، ويعرفون حتى في البيت كيف يصلي وماذا يفعل في البيت الصلاة وكذا. واضح لله لدرجة أن يسلم يقول إن الله لا يستحي من حق، تأتي المرأة وتسأل يا رسول الله هل على المرأة من غسل إذا هي رأت الماء، فتستحي عائشة فيمنعها النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يستحي من حق، فيقول له نعم، فيقول لها نعم، تستسأل حتى عن هذا، كل ذلك حتى لا تقع في محذور. بل يقول جابر كنا نعزل والقرآن ينزل، ما سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قضية العزل، ولكن استدلوا بجوازه على أنه لو كان فيه شيء لنهانا النبي صلى الله عليه وسلم. هل هؤلاء الصفوة الذين يتتبعون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويسألون عنها ويحرصون عليها وإلى آخره، لدرجة أنه إذا انشغل في زرعه أو في أمر أرسل مندوبا عنه يسمع فيخبره، ونحن أمامنا البخاري ومسلم لا نقرأه والعياذ بالله. شوف احنا الآن، كان أحدهم يسافر إلى الشام وإلى مصر من أجل حديث كما فعل جابر بن عبد الله، حديث يطرق باب الصحابي يسأل الحديث يقول تفضل، يقول أتيت من أجل هذا. تصور يا أخي رجل يركب بعير من المدينة إلى مصر من أجل أن يطرق الباب ويسأل عن الحديث فيجيب فيرجع، وأنت في مكتبتك البخاري ومسلم فلا تقرأه كل الحديث، أحاديث أكثرها عنك ما تفتح الباب. ونريد أن نكشف أوراقنا أننا فينا ضعف في الإيمان وضعف في طلب العلم، واضح. فأقول أن الصحابة هؤلاء رضي الله عنهم وأرضاهم هذه الصفوة المباركة الذين كذا، هل ممكن أن يقال أنهم يقولوا شيئا بغير دليل صحيح؟ لا يمكن، هذا ممتنع عنه. وهم يسمعون قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فهل ممكن أن يقولوا بغير صحيح؟ يعني يقولون يعطلون صفات أو يفعلون أي شيء أو يثبتون صفات وقصد ذلك الباطل والعياذ بالله، وهم يسمعون ولا تقف ما ليس لك به، قل إنما حرم ربي البواعش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي وأن تشركوا بالله بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هل الصحابة يقولون ما لا يعلمون في هذا الباب؟ عندما يثبتون الصفات يكون قالوا على الله ما لا يعلمون، بل إن هذا هو الحق هو إثبات الصفات. إذن فنجد أن الصحابة لا بد أن يكونوا قائلين بالحق، لأن رد ذلك القول الباطل، وقول الباطل يقوم على ثلاث أعمدة. العمود الأول هو أن القول الباطل لا يتم إلا بدليل غير صحيح، والصحابة من أبعد الناس عن القول بغير دليل صحيح، وهم يسمعون قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به. العمود الثاني أن القول بالباطل يكون عن طريق الجهل اللي هو الجهل المركب، يأتي شخص يستفتي شخص في مسألة حلال أم حرام فيقول حرام وهي حلال في الشخص، فهذا قال باطلا وهذا قوله بالباطل نتيجة جهله. إذا أحيانا قد يقول الإنسان قول الباطل وهو جاهل فلا تستغربوا من كثرة الأقوال الباطلة في هذا الزمان، لأن أكثرهم جهال بطريقة الكتاب والسنة وفهم السلف، ما يفهمون، ما رجعوا لا كتب السلف ولا قرأوها، فبالتالي تجده يقول أقوال باطلة لجهله المركب. قالوا له أنت على ثغرة من ثغور الإسلام، إيش قرأ إيش حفظ ملازم، أنت على ثغرة من ثغور الإسلام، اطلق لحيتك، قصر إزارك، أنت على ثغرة من ثغور الإسلام، تكلم هاجم امدح ذم ما تريد، أنت خلاص الآن مذكر جهل، جهل المركب. إحنا مصيبتنا في هذا الزمان الجهل المركب، جهل العوام، جهل بسيط، لا سألت قال ما أدري، أسأل المشايخ، برا ذم الله. أما هنا لا تجيل أو صعبة. أنا الحين داعية ومعروف ومشهور، أبغى أسكت في المسألة هذه صعبة.
وش يقول عني؟ يقول ما عنده علم؟
صعبة لا. وتعرفون أنتم الآن الألقاب في هذا الزمان أصبحت ألقاب جماهيرية إعلامية. تجد عالم سد في الكتاب والسنة ما هو بعارف عندهم، وشخص شاب صغير ما عنده علم إلا شيء بسيط يركب الجمل والكلمات وحافظ كم آية حفظها قبل المحاضرة 20 تحضير يكتبها قدام عيونه ويقراها صار علامة. إذا القضية أصبحت كل يرفع ربعه، وهذا ما يجوز. وأنا أقول حتى الأخوان السلفيين لا يجوز لشخص أن يعطى صفة طالب علم وهو غير معروف بالعلم، مهما كان له جهود في نصرة الحق لا يعطى صدر طلب العلم إلا ليحفظ. لا نريد مجاملات على حساب دين الله عز وجل، ولا نريد مجاملات حزبية على حساب دين الله. ولذلك تجد أن علماء كبار فطاحل تسألهم في العقيدة في الفقه في البيوع في المعاملات في العبادات في الجهاد في كل شيء إلا ويجيبونك عليه، عندهم ليس بعالم. وشخص آخر فقط يلقي محاضرات عندهم علامة. لماذا؟ لأن هذا وافقهم في قولهم وأولئك قد خالفوهم في قولهم. وأين ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. ولذلك معنى قوله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدل، ارجع إلى تفسير الطبري وغيره، ماذا يقول؟ يقول لا لحبك الشخص أن تنفي عنه ما هو فيه، ولا لبغضك الشخص أن تذكر فيه ما ليس فيه. هذا معنى. ولذلك والله ما طبق هذه الآية حق التطبيق إلا السلفيين، فإنهم لا لحبهم شخص ويقع في الأخطاء ومع ذلك يمدحونه، لا، من أجل حبهم لا يسكرون عليه، ولا لبغضهم شخص أنهم يذكرون فيه ما ليس فيه. فهذه ردودهم من أيام السلف إلى هذا اليوم. إذا ردوا على شخص قالوا لك قال في كتابه كذا وكذا وكذا والكتاب أمامك وهذا القول باطل لأنه يخالف الآية الفلانية والحديث الفلاني. هذه الطريقة. أين ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. لكن الآخرين يقولون هذا فيه كذا، تقول أين قاله؟ تقول إحنا الشيخ يقول لك فيه كذا، تقول أين قاله؟ تأدب يا ولد، تأدب مع الشيخ. خلاص الشيخ يقول لك هذا مداهن، مداهن، امشي روح. عميل عميل، مباحث مباحث، امشي خلاص. مرجع مرجع يا شيخ، كيف مرجع؟ المرجع اعتقاد قول عمل، هذول يقول اعتقاد قول عمل يزيد وينقص، هذول يقول يزيد وينقص، يقول بالاستثناء حتى عدم تسكت نفسه. كيف مرجع؟ قال الشيخ يقول مرجع. كيف تقول مرجع؟ مرجع مرجع خلاص يا اخي. هذه كتبهم، هذه درسون الوسطية ودرسون الحموية ودرسون ابواب الايمان ويدعون اليها وينادون بها، وهذه محاضراتهم وهذه دروسهم وهذه كتبهم، أن الإيمان يزيد وينقص اعتقاد وقول وعمل وإلى آخره، جميع مسائل الإيمان عندهم. قال لا الشيخ يقول مرجع، الشيخ يقول عنهم خوارج، الشيخ يقول راهرة كما قال مجنونهم في أحد كتبه. هذا مجنون غلا فجن، هو مصيبة. ذبحوه السلفيين، السلفيين لمن يردون هذا أشعري ثم يأتون بالأدلة، هذا مرجع ثم يأتون بالأدلة من كتبه، هذا كذب. فهو من غضبه قال سوف أجمعها كلها لكم. السلفيون أنتم رافضة، أنتم خوارج، أنتم أشاعرة، أنتم قدرية، أنتم مرجع، أنتم كذا كذا كذا. ثم ماذا يصنع لكي يبرر؟ حتى بتعريفات جديدة للإرجاء، وتعريفات جديدة للقدر، وتعريفات جديدة للعقيدة الخوارج، كلها من أجل أن يلبسهم كلهم. فأخذوا كتابه وصاروا به في كل مكان، انظر إنهم مرجع، إنهم خوارج، إنهم كذا. طيب أين هذا؟ هذا هم مدرسة الواسطية والحموية وهذه كتبهم. أين خوارج؟ نعرف أنهم من الخوارج، كثرون صاحب الكبيرة ويخرجون على ولاة الأمر، وهم ضد هذا. نحن نعرف ما هو الإرجاء، واضح ولا؟ نحن نعرف ما هو القدر، نفي القدر، هؤلاء يدرسون الأبواب القدر وكذا. قال لا لا، أنتم خلاص، هو قال أنتم إذا خلاص أنتم. هذا ولا يجرمنكم شنان قوم على ألا تعدلوا. كلام ما خرجنا مسؤول. نرجع نقول أن القول بالباطل لا يقوم على غير الصحيح، وهذا ساقط. ثانيا أن القول بالباطل يقوم على الجهل، وهذا أيضا ساقط. ثالثا أن القول بالباطل يقوم على إرادة ضلال الناس والعياذ بالله. يعني مثلا شخص تقول له أين الطريق إلى مكة، مثلا الطريق إلى مكة جهة الشمال، فيقول لك جهة اليمين، وهو يعرف أنه جهة الشمال لكي يضل. هذا قصد سيء ولا مبين؟ سيء، وهو إرادة ضلال الخلق، فهذا قصد سيء. هؤلاء رضي الله عنهم ورضوا عنه، ويكون هذا قصدهم والعياذ بالله؟ هؤلاء جكوا. إذن وإذا كان يجوز لهم القصد السيء في هذا الباب، فيجوز عليهم في سائر الأبواب، وبالتالي هذا طعن بالشريعة كلها والعياذ بالله. إذن تبين لنا الآن أن القول بالباطل ساقط. لماذا؟ لأن القول بالباطل يقوم إما على غير دليل صحيح، دليل غير صحيح. اثنين، على الجهل. ثلاثة، على ماذا يا أخوان؟ على إرادة ضلال الخلق، وهذه كلها ممتنعة عن الصحابة. إذن امتنع القول بالباطل، وقبل قليل امتنع السكوت عندما امتنع الجهل وكتمان الحق. إذن ثبتت النتيجة التي وضعها ابن تيمية الأولى، أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لابد أن يكونوا قائلين بالحق في هذا الباب. ثم يأتي للنتيجة الثانية التي تتناسب مع الأقوال الأولى، القول الأول والثاني والثالث، وهو إن كانوا قائلين بالحق في هذا الباب فإنهم إما أن يكونوا قالوه من عند أنفسهم أو من عند الوحي. والأول ممتنع، لأن ما يثبت لله من أسماء وصفات على وجه التفصيل لا يعلمه إلا من؟ إلا الله عز وجل، أو من أوحى إليه هو رسول الله، واضح ولا لا؟ فامتنع الأول وهو أن يكونوا قالوه بعقولهم، فثبت الثاني وهو أن يكونوا قالوه عن طريق الوحي. ومن الذي أتاهم بالوحي؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا نضرب نتيجة بسرعة ونقول لا بد أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد بين باب الأسماء. إيه؟ إذا هو رحمه الله بين أمرين اثنين. الأمر الأول أثبت لك أن الصحابة لا بد أن يكون قد حضر الباب. الأمر الثاني أثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد أن يكون قائد حق في هذا الباب. تفضل. وأما امتناع القول بالباطل فعليهم فمن وجهين. أحدهما أن القول بالباطل لا يمكن أن يقوم عليه دليل صحيح، ومن المعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم أبعد الناس عن القول فيما لا يقوم عليه دليل صحيح، خصوصا في أمر الإيمان بالله تعالى وأمور الغيب، فهم أولى الناس بامتثال قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، وقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ثانيهما أن القول بالباطل إما أن يكون مصدره الجهل بالحق، وإما أن يكون مصدره إرادة الضلال الخلق، وكلاهما ممتنع في حق الصحابة رضي الله عنهم. أما امتناع الجهل فقد تقدم بيانه، وأما امتناع إرادة الضلال الخلق فلأن إرادة الضلال الخلق قصد سيء لا يمكن أن يصدر من الصحابة الذين عرفوا بتمام النصح للأمة ومحبة الخير لهم،
ومحبة الخير لها. ثم لو جاز عليهم سوء القصد فيما قالوا في هذا الباب لجاز عليهم سوء القصد فيما يقولون في سائر أبواب العلم والدين، فتعدم الثقة بأقوالهم وأخبارهم في هذا الباب وغيره، وهذا من أبطل الأقوال، لأنه يستلزم القدح في الشريعة كلها. وإذا تبين أن الصحابة رضي الله عنهم لابد أن يكونوا قائلين بالحق في هذا الباب، فإنهم إما أن يكونوا قائلين ذلك بعقولهم أو من طريق الوحي، والأول ممتنع، لأن العقل لا يدرك تفصيل ما يجب لله تعالى من صفات الكمال، فتعين الثاني، وهو أن يكونوا تلقوا هذه العلوم من طريق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فيلزم على هذا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد بين الحق في أسماء الله وصفاته، وهذا هو المطلوب. الباب الثالث في طريقة أهل السنة في أسماء الله وصفاته. أهل السنة والجماعة هم الذين اجتمعوا عن الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بها ظاهرا وباطنا في القول والعمل والاعتقاد، وطريقة في أسماء الله وصفاته كما يأتي. أولا في الإثبات، فهي إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. ثانيا في النفي، فطريقتهم نفي ما نفاه الله عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم مع اعتقاد ثبوت كمال ضده لله تعالى. ثالثا فيما لم يرد نفيه ولا إثباته مما تنازع الناس فيه كالجسم والحيز والجهة ونحو ذلك، فطريقة فيه التوقف في لفظه فلا يثبتونه ولا ينفونه لعدم ورود ذلك، وأما معناه فيستغللون عنه، فإن أريد به باطلا ينفذ الله عنه ردوه، وأن أريد به حق لا يمتنن على الوقوف، وهذه الطريقة الله يقبل
حق لا يمتنع على الله قبلوه،
وأن أريد به حق لا يمتنع على الله قبلوا. وهذه الطريقة هي الطريقة الواجبة، وهي القول القصص بين أهل التعطيل وأهل التمثيل، وقد دل على وجوبها العقل والسمع. فأما العقل فوجه دلالته أن تفصيل القول فيما يجب ويجوز ويمتنع على الله تعالى لا يدرك إلا بالسمع، فوجب اتباع السمع في ذلك في إثبات ما أثبته ونفي ما نفاه والسكوت عما سكت عنه. وأما السمع فمن أدلته قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله ولا تقف ما ليس لك به علم. فالآية الأولى دلت على وجوب الإثبات من غير تحريف ولا تعطيل لأنهما من الإلحاد، والآية الثانية دلت على وجوب نفي التمثيل، والآية الثالثة دلت على وجوب نفي التكييف وعلى وجوب التوقف فيما لم يرد إثباته أو نفيه. وكل ما ثبت من لله من الصفات فإنها صفات كمال يحمد عليها ويثنى بها عليه، وليس فيها نقص بوجه من الوجوه، فجميع صفات الكمال ثابتة لله تعالى على أكمل وجه. وكل ما نفاه الله عن نفسه فهو صفة نقص تنافي كماله الواجب، فجميع صفات النفس ممتنعة على الله تعالى لوجوب كماله، وما نفاه الله عن نفسه فالمراد به انتفاء تلك الصفة المنفية وإثبات كمال ضدها، وذلك أن النفي لا يدل على الكمال حتى يكون متضمنا لصفة الثبوتية يحمد عليها، فإن مجرد النفي قد يكون سببه العز فيكون نقصا كما في قول الشاعر
قبيلة في حق رهوان قبيلة لا يغدرون بذمة
أبي إلده لا يغدرون بذمته ولا يظلمون الناس حببة خردل فقد يكون فكره أم القبلية فلا يقتضي مدحا كما لو قلت الجدار لا يظلم إذ تبين هذا فنقول مما نفى الله عن نفسه الظلم فالمراد بانتفاء الظلم عن الله مع ثبوت كمال غزه وهو العدل ونفى عن نفسه اللغوب وهو التعب والإعياء فالمراد نفي اللغوب مع ثبوت كمال غزه وهو القوة وهكذا بقية ما نفى الله عن نفسه والله أعلم.
هنا بعد أن قرر الشيخ عثمان بن تيمية رحمه الله عليه أن لا بد من أخذ بقول الله وقوله السلام والصحابة في هذا الباب وبعد أن أزال كل لبس وكل شيء وتقرر عند الخصم أنه لا بد من أخذ بهذه الأدلة أراد أن يدخل الآن فيما دل عليه الكتاب والسنة وأقوال الصحابة في باب الأسماء والصفات لكي نأخذ به فيلتد من الخصم بذلك. أهل السنة والجماعة عرفهم هنا فقال هم الذين اجتمعوا على الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بها ظاهرا وباطنا في القول والعمل والاعتقاد. هذا هو تعريف أهل السنة. إذن تعريف أهل السنة هم الذين اجتمعوا على الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وظاهرا ما يظهر على ألسنتهم وأقوالهم وجوارحهم وباطنا ما يعتقدونه أين في قلوبهم في القول وفي العمل وفي الاعتقاد. فطريقتهم أن أقوالهم مبنية على كتاب السنة أعمالهم مبنية على كتاب السنة اعتقاداتهم ما يعتقدون إلا ما دل عليه الكتاب والسنة والسنة هي الطريقة في اللغة السنة هي الطريقة. وأما في الاصطلاح فهي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته وبعض يقول وصفاته الخلقية والخلقية هذه كلها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا بد من الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتقادات وفي الأعمال وفي الأقوال. وقد أطلق بعض المتأخرين السنة على ما كان يتعلق بالعقائد فألفوا كتب أسموها كتب السنة كالسنة اللالكائي والسنة الإمام أحمد وغير ذلك من الكتب سنة البربهاري وغير ذلك. إذن هذا هو تعريف أهل السنة والجماعة وتعريفهم ولفظهم إنما يدور على السنة وعلى الحديث. فاسمهم أهل السنة والجماعة واسمهم أهل الحديث أي حديث النبي صلى الله عليه وسلم واسمهم أهل الأثر أي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم واسمهم السلفيون أي الذين يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح. فهذه كلها أسماء لمسمى واحد وهم الفرقة الناجية الطائفة المنصورة لا كما يقول أهل الأهواء أن هناك فرق بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة حتى يدخل من يشاءون من أشاعرتهم. إذن هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة كما ذكر ذلك ابن تيمية في الواقية عندما قال أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية الطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة كلها أسماء المسمى واحد. طيب هنا أهل السنة لا ينتسبون إلا للسنة وأما أهل البدعة فينتسبون لبدعهم فيقال رافضي وخارجي نسبة إلى أفعالهم من الرفض والخروج ويقال جهمي وأشعري نسبة إلى أئمتهم ويقال مرجئ وقدري نسبة إلى أقوالهم الباطلة. وأما أهل السنة فلا يقل إلا سني من أهل الحديث سلفي ولذلك عندما سئل الإمام أحمد عن فرقة الناجية قال إن لم يكن أهل الحديث فلا أدري من هم. وأهل الحديث المقصود بهم العاملون بالحديث المعتقدون لما فيه
ليس مجرد الاشتغال بالحديث، فإن هناك من الصوفية والأشاعرة والمعتزلة والأهواء من كان عندهم اشتغال بالحديث في حفظه أو في تصحيحه وفي تضعيفه وفي دراسة مصطلحه وجرحه وتعديله، ولكنهم لا يعتقدون ما ورد فيه من أسماء وصفات، فهؤلاء لا يقال لهم أهل الحديث عند الإطلاق، وإنما يقال درس الحديث، بمعنى أي أنه درس الدراسة المنهجية من مصطلح وغير ذلك. ولذلك تجد أن من الصوفية هم من الأشاعرة وغيرهم من كان عندهم علم بالحديث، ولكن ليس هم عند أهل الحديث عند الإطلاق عند التفسير. هنا شيخ الإسلام قال طريقتهم في أسماء الله وصفاته، في أسماء الله وصفاته. لا بد أن نعرف أيها الأحبة قاعدة، وهي أن أسماء الله وصفاته من باب الخبر، أي من باب الإخبار، والخبر هو الذي يستلزم الصدق من المخبر والتصديق من المخاطب، الصدق من المخبر والتصديق من المخاطب. أنت الآن عندما تأتي وتخبر شخص بخبر، تقول له أن فلانا سافر إلى مكة، فلا بد أن تكون أنت صادقا في خبرك وهو مصدق في خبرك. والخبر عندما يعرفه أهل العلم يقولون هو ما يقبل الصدق والكذب لذاته، فالخبر إما أن يكذب وإما أن يصدق، وقولهم لذاته حتى يخرجون خبر الله وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، أي لذات الخبر بغض النظر عن المخبر فهو إما صدق وإما كذب، ولكن عند النظر إلى المخبر فإن خبر الله وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم الثابت عنه لا يمكن أن يكون فيه كذب أبدا ويستحيل. واضح؟ إذن فالآن هذا الخبر، من الذي يخبرنا عن أسماء الله وصفاته؟ هو الله عز وجل في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته. إذن فتعين علينا أن نصدق الله فيما أخبرنا عن نفسه، يعني الله عز وجل يقول وله هو العزيز الحكيم، إذن الله يخبرك أنه من أسمائه العزيز والحكيم، ومن أصدق من الله قيلا. ما المطلوب منك أنت؟ تقول سمعا وطاعة وتصديقا واعتقادا. المعتزلة قالوا لا، ليس عزيز ولا حكيم ولا رحمن ولا رحيم، فنفوا الأسماء، هذا قصد الجهمية، نفوا الأسماء كلها، هذه الجهمية نفوا الأسماء. الله عز وجل يقول العزيز تتضمن صفة العزة ولله العزة، قال المعتزلة لا ليس لك عزة، الله يقول ولله العزة، يقول لا ما تصب العزة. كتب ربكم على نفسه الرحمة، يقول ما تصب الرحمة. الأشاعرة وغضب الله عليه ولعنه، يقول لا ما تصب الغضب. ابن سينية في التلمورية لما ذكر هذه القاعدة يريد أن يبين لك أن هؤلاء كلام خطير جدا، واضح إخوان؟ كلام خطير جدا. الله يخبرهم يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه، يقول لا ما تصدق الله. الله يقول غضب الله عليه، يقول لا رضي الله عنهم ورضوا عنه، راضيا، يقول لا ما تصدق الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويقرأ والله يحب المحسنين، آية ثانية والله يحب المقتطين، يحب المقتطين، يقول لا ما تصدق لأن السحر. لا لو يجي بالله عليك لو يجي شخص يقول لك أنا أحبك، تقول لا أنت ما تحب، يضربك على وجهك، أنا أكذب عليك. لما يأتيك والدك فيقول لك يا ولدي أنا أحبك، تقول لا أنت ما تحب، ماذا يصنع بك؟ يؤدبك أو لا يؤدبك؟ يؤدبك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم شرح كتاب فتح رب البرية بتلخيص كتاب الحموية لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقام بشرح هذا الكتاب فضيلة الشيخ عايد الشمري، وكان هذا الشرح ضمن دروس دورة الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله، والتي أقيمت بجامع الملك فهد بمدينة الطائف في عام 23 و400 ألف من الهجرة النبوية. نسأل الله عز وجل أن يجزي الشيخ خير الجزاء، وأن يبارك له في علمه وعمله، كما نسأله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. وصلى الله على نبينا محمد. الشريط الثاني.
والآن يريد شيخ الإسلام أن يناظر، فماذا قال؟ قال الصحابة رضي الله عنهم لا بد أن يكونوا قائلين بالحق في هذا الباب، أي باب؟ باب الأسماء والصفات. لأن ضد القول بالحق إما السكوت وإما القول بالباطل. في تقسيمة ثالثة ما في. الإنسان يقول الحق، الذي يقول فلان لم يقول الحق، هو أحد رجلين، إما أنه سكت فلم يقله، وإما قال ما يضاد الحق وهو الباطل. فيقول أن الصحابة لا بد أن يكونوا قائلين بالحق في هذا الباب، لأن ضد ذلك إما السكوت وإما القول بالباطل. الشيخ سلام يعني يطبق طريقة أخرى الآن، طريقة اللي قبل شوي في الأوجه الأربعة، يذكر المقدمة ثم يأخذ النتيجة. الطريقة الآن يضع النتيجة ثم ما يضاد النتيجة يقضي عليه فتسلم النتيجة. ما هي المسألة التي يريدها؟ أن الصحابة لا بد أن يكون قائم بالحق في هذا الباب، هذا قرر العالم التيمي. ما الذي يضاد هذا؟ يريد أن يقضي عليه. يضاد هذا أنهم إما سكتوا فلم يقل واحد منهم، وإما قالوا بالباطل. الآن وجه نفسه شخص تيمي لكي يقضي على هذين الاحتمالين الباطلين. الأول السكوت. قال السكوت عن الحق ينتج عن أمرين أيضا، إما الجهل به، مثل شخص تسأله مسألة فقهية فيقول لا أعلم، الجهل به، وإما أن يكون يعلمه ولكن يكتمه. في تقسيمة ثلاثة للسكوت ما في. الآن لو شخص تسأله سؤالا، أين الشارع الفلاني في الطائف، وسكت ولم يرد، وتنتظر يتكلم فلم يرد، فتمشي السيارة. ما الذي يأتي في ذلك عن هذا الرجل؟ أنه أحد احتمالين، إما أنه يجهل مكان هذا الشارع وتحسن الظن فيه، وإما أنه لا سمح الله يعرفه لكن لا يريد أن يخبره. واضح ولا لا؟ إذن السكوت مبني على أمرين. شوف الآن كان شيخ ابن تيمية وضع السكوت بنيانا، ثم وضع له عمودين، عمود الجهل وعمود كتمان الحق. معاي منتبهين؟ طيب، الجهل هل يليق بالصحابة الخلفاء الأربعة الذين يجلسون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويحضرون دروسه ويحضرون خطبه ويشاركون في غزواته وفي هجرته وفي ذهابه وفي سفره وفي حضره وفي حجه وفي عمرته، حتى أن بعضهم إذا كان مشغول ذهب ونوب من يحضر بدلا منه لكي يبلغه؟ واضح ولا؟ كانوا يجهلون ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يجهلون ما قاله في باب الأسماء والصفات. ممتنع أم ليس بممتنع؟ ممتنع. إذن الجهل من الصحابة في باب الأسماء والصفات وغيره من أبواب ممتنع. ثم لو كان الصحابة يجهلون فكيف أنت تأتي إلى الأشعري وتناقشني في عقيدتك الباطل وتقول أنك تعلم؟
إذا كان من عاش مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والذي زكاه الرسول صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه الله وزكاه يجهل هذا الباب، كيف تتكلم فيه أنت الأشعري والمحتجر والجهني وتعطل الصفات أنتم؟ فإذا كان لا سمح الله هم يجهلون هذا الباب فغيرهم من باب أولى، لأن الذي زكي ورضي الله عنه والذي أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له الخيرية وبشر بعضهم في الجنة لا يعرف هذا الباب. تأتي أنت وتؤلف الكتب فيه وتعطل صفات الله عز وجل. ثم أنهم هم الواسطة بيننا وبين من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا جهلناهم في هذا الباب جهلهم غيرنا في غيرها من أبواب. فيأتي الرافضي ويقول أيضا الصحابة أيضا يجهلون مسائل فضائل الصحابة ومسائل الإيمان ومسائل خالفنا فيها الرافضي. ويأتي الباطني ويقول أن الصلاة ليست الصلاة التي تصلونها، وإنما الصلاة هي قسمان السر، والزكاة هي كذا، والحج هي زيارة الإمام، ويلعب الباطن على كذا. وعلى لا لماذا؟ لأن إذا كانت المسألة فتحت على مصراعيها دخل كل كافر وكل زنديق. فيقول شخص تيمية أنهم إذا كان الصحابة يجهلون هذا الباب فغير من باب أولى، وأن الصحابة هم الواسطة بيننا وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا جهلوا في مثل هذا قد يجهلوا في غيره وبالتالي يضيع الدين. واضح؟ إذن فامتنع الجهل عن الصحابة، سقط العمود الأول من إيش؟ من السكوت، فوقع السكوت على عمود واحد. نظر ابن تيمية العمود الثاني لكي يسقطه. كتمان السكوت يكون عن كتمان الحق الذي يقرأ سيرة الصحابة. هل الله عز وجل يقول أنه رضي الله عنهم ورضوا عنه ويثري في القرآن على الصحابة هذا الثناء العظيم، ثم هم من صفاتهم أنهم يكتمون الحق ولا يظهرونه للناس؟ فهذا طعن في ثناء الله عز وجل، وهذا ممتنع أن تطعن في ثناء الله. واضح ولا لا؟ تطعن في الله سبحانه وتعالى. فنقول أن كتمان الحق كتمان الحق أمر باطل. الله عز وجل يقول رضي عن هؤلاء ويثني على هؤلاء وهم يتصفون بكتمان الحق والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خير القرون الذين بعثت فيهم، ويبشر مجموعة منهم بالجنة وعلى رأسهم الخلفاء الأربعة وهم يختمون الحق ولا يظهرون. هؤلاء الذين يجلسون في مكة صبرا يا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، وبلال يوضع عليه الحجر وغيرهم يعذبون في سبيل هذا الدين يكتمون الحق. ومتى يكتمونه؟ بعد أن أظهره الله في المدينة وغير ذلك يكتمونه ويتركونه. هم في حال الضيق ما كتموه، في حال الضيق والعذاب ما كتموه، حتى يأتي خباب للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا رسول الله ألا تنظر ماذا فعلوا بنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر الله لنا؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لقد كان في من كان قبلكم يؤتى بالمنشار فيوضع في مفرغ رأسه فيشقه نصفين فلا يرجعه ذلك عن دين الله. هؤلاء يكتمون الحق. ولذلك الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله رحمة واسعة عندما امتحن في المحنة العظيمة كان يمر عليه بعض طلابه وبعض أصحابه فيذكرونه بأحاديث السقية. أي وقلبه مطمئن في الإيمان، أي قل لهم ما يريدون وهم يعذبونك ويجلدونك، قل لهم ما يريدون وأنت قلبك مطمئن حتى الله يفرج عننا هذه الكربة، يقولون لهم. فكان يرد عليهم ويقول ماذا أصنع بحديث خباب رحمه الله، ماذا أصنع بحديث خباب؟ هذا حديث خباب. وقال مقولة عظيمة قال إذا سكت الجاهل لجهله
وسكت العالم سقية متى يعرف الناس الحق. الله أكبر. وإذا الجاهل العوام سكتوا عن قضية القرآن لأنهم جهال ما بعدين. والعلماء الذين يعرفون أن القرآن كلام الله غير مخلوق سكتوا سقية لكي لا يعذبون كلهم. من الذي يصول ويجول في الميدان؟ المعتزلة بشر المريس بن أبي دواد، صح ولا لا؟ فقال متى يعرف الناس الحق؟ وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه، لا توحيد لتبيننه للناس ولا تكتمون، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس، الله يقول فبئس ما يشترون. ماذا شروا؟ شروا المنصب، شروا الجاه، شروا السمعة على حساب السنة. عندما يسلط أهل البدع عليهم ألقاب السوء ويطعنون فيهم وفي دينهم وفي أخلاقهم، قال أنا مالي ومال المشكلة هذه، اتركهم أتركهم يفعلون ما يريدون ولا يتكلمون علي ولا يؤذونني في إمامة مسجدي ولا يؤذونني في وظيفتي ولا يؤذونني في كذا، وخلهم ينشرون ما يريدون. فلا بد يا أخوان أن يحمل الدين رجال. وأنت عندما ترى، أنت عندك ابن تيمية رمز من رموز الإسلام، هذا الرمز كيف كانت حياته؟ كان وزير وكان في دولة الأشاعرة مسؤول كبير، وكان في دولة الأشاعرة يملك الملايين وغني، وكان في دولة الأشاعرة أينما يذهب الناس تبجي له، لا، من سجن إلى سجن، ومن نفي إلى نفي، ومن شتم إلى شتم، ويكذبون عليه ويزورون عليه الحقائق ويتهمون بأقوال لم يقلها و إلى آخره، ومع ذلك صبر واحتسب فكان إماما. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة. من أين أتته أصبح أمة إبراهيم؟ وأمة عندما توقد النار أمام عينيه فيثبت على التوحيد حتى يلقى فيها. لا بد من الصبر والاحتساب، ولا تنال الإمامة إلا بالصبر يا أخوان والتقوى. المهم عرفنا الآن أن الصحابة يستحيل عليهم أن يكتبوا الحق، فسقط العمود الثاني فسقط السكوت، إذن الصحابة لم يكتبوا. لا بد أن يكونوا إيه؟ تكلموا في هذا الباب، باب إيه؟ الأسماء والصفات، واعتقدوا فيه ما اعتقدوا. يأتي أمر ثاني، إذا كانوا تكلموا، إذا كانوا تكلموا فهل تكلموا بالباطل أم بالحق؟ لأن أول شيء أثبتنا أنهم تكلموا بعد أن ألغينا عنهم إيه؟ السكوت وكتمان الحق. إذن الآن المخالف أقر، الأشعري والمعتزلة وغيره، أي مخالف في أي باب أقر معنا أنهم تكلموا. يورد عليه إيراد ثاني، نقول إذا كانوا تكلموا فهل ما ضد الحق، ضد الحق القول بالباطل، فهل كلامهم كان باطل أم حق؟ هو أحد أمرين، إما يقول كلامهم باطل وإما يقول كلامهم حق. ذهب شيخ الفقهية قبل أن يتكلم هو، فأراد أن يبين له أن القول بالباطل ممتنع عن الباطل في هذا الباب وفي غيره، لأن الباطل يقوم على ثلاثة أعمدة. كم عمود؟ ثلاث عمود. القول بالباطل يقوم على أن يقول الإنسان قولا بغير دليل صحيح، هذا العمود الأول. الآن الباطل كيف يقوم؟ بغير دليل صحيح. مثل واحد الآن تسأله عن الوضوء فيقول لك الوضوء أن تغسل وجهك وكفيك وتذهب تصلي، فهذا قال قولا من غير دليل صحيح، لأن الدليل الصحيح معروف عندكم صفة الوضوء في الأحاديث، حديث عثمان بن عفان وغيره. إذن فنقول أن القول بالباطل العمود الأول يكون مبني على غير دليل صحيح، فهل الصحابة
الذين يتتبعون آثار النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديثه، حتى عندما قال لنصلين العصر في بني قريظة ماذا صنعوا؟ صلوا العصر بعد المغرب، بعد دخول وقت الغروب، كل ذلك التزاما بالقول النبي صلى الله عليه وسلم. الذين كانوا يلتزمون في كل قول يقول صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، كانوا ينظرون إلى فمه وإلى حركاته ماذا يصنع في الحج يصنعون. صلوا كما رأيتموني وصلي، فينظرون كلهم كيف يصلي وكيف يسجد وكيف يركع وكيف وكيف وكيف، حتى أنهم عندما وجدوه أنه إذا كبر تكبيرة الإحرام يسكت قليلا ثم يقرأ الفاتحة، فسألوهم ما سبب هذا السكوت، فذكر لهم أحاديث الاستفتاح أنه يقول حديث الاستفتاح المعروف. واضح، شوف حرص ناظر من شبهين حتى القضية أنه عندما كبر سكت قليلا، فما سبب هذا السكوت يا رسول الله؟ فذكر لهم أحاديث الاستفتاح. إذن فنجد أن هؤلاء الذين هكذا كانوا يحرصون يأتون لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم ويسألونها عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم في البيت، ويعرفون حتى في البيت كيف يصلي وماذا يفعل في البيت الصلاة وكذا. واضح ولا لا؟ لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يستحي من حق، تأتي المرأة وتسر سأل يا رسول الله هل على المرأة من غسل إذا هي رأت الماء، فتستحي عائشة فيمنعها النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يستحي من حق، فيقول له نعم، فيقول لها نعم، تستسأل حتى عن هذا كل ذلك حتى لا تقع في محذور. بل يقول جابر كنا نعزل والقرآن ينزل، ما سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قضية العزل، ولكن استدلوا بجوازه على أنه لو كان فيه شيء لنهانا النبي صلى الله عليه وسلم. هل هؤلاء الصفوة الذين يتتبعون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويسألون عنها ويحرصون عليها وإلى آخره، لدرجة أنه إذا انشغل في زرعه أو في أمر أرسل مندوبا عنه يسمع فيخبره، ونحن أمامنا البخاري ومسلم لا نقرأه والعياذ بالله. شوفنا الآن، كان أحدهم يسافر إلى الشام وإلى مصر من أجل حديث كما فعل جابر بن عبد الله، حديث يطرق باب الصحابي يسأل الحديث يقول تفضل، يقول أتيت من أجل هذا. تصور يا أخي رجل يركب بعير من المدينة إلى مصر من أجل أن يطرق الباب ويسأل عن الحديث فيجيب فيرجع، وأنت في مكتبتك البخاري ومسلم فلا تقرأه كل الحديث، أحاديث أكثرها عنك ما تفتح الباب تقرأ. ونريد أن نكشف أوراقنا أننا فينا ضعف في الإيمان وضعف في طلب العلم الشرعي. فأقول أن الصحابة هؤلاء رضي الله عنهم وأرضاهم هذه الصفوة المباركة الذين كذا، هل ممكن أن يقال أنهم يقولوا شيئا بغير دليل صحيح؟ لا يمكن، هذا ممتنع عنه. وهم يسمعون قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فهل ممكن أن يقولوا بغير صحيح؟ يعني يقولون يعطلون صفات أو يفعلون أي شيء أو يثبتون صفات وقت في ذلك الباطل والعياذ بالله، وهم يسمعون ولا تقف ما ليس لك به، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي وأن تشركوا بالله بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هل الصحابة يقولون ما لا يعلمون في هذا الباب؟ عندما يثبتون الصفات يقولون قالوا على الله ما لا يعلمون، بل إن هذا هو الحق هو إثبات الصفات. إذا فنجد أن الصحابة لا بد أن يكون قائل بالحق، لأن رد ذلك القول الباطل، وقول الباطل يقوم على ثلاث أعمدة. العمود الأول هو أن القول الباطل لا يتم إلا بدليل غير صحيح، والصحابة من أبعد الناس عن القول بغير دليل صحيح، وهم يسمعون قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به. العمود الثاني أن القول بالباطل يكون عن طريق الجهل اللي هو الجهل المركب، يأتي شخص يستفتي شخص في مسألة حلال أم حرام فيقول حرام وهي حلال في الشخص، فهذا قال باطلا وهذا قوله بالباطل نتيجة جهله. إذا أحيانا قد يقول الإنسان قول الباطل وهو جاهل، وهو جاهل. فلا تستغربوا من كثرة الأقوال الباطلة في هذا الزمان، لأن أكثرهم جهال بطريقة الكتاب والسنة فهم السلف، ما يفهمون، ما رجعوا لا كتب السلف ولا قرأوها، فبالتالي تجده يقول أقوال باطلة لجهله المركب. قالوا له أنت على ثغرة من ثغور الإسلام، إيش قرأ إيش حفظ ملازم، أنت على ثغرة من ثغور الإسلام، اطلق لحيتك، قصر إدارك، أنت على ثغرة من ثغور الإسلام، تكلم هاجم امدح ذم ما تريد، أنت خلاص الآن مذكر. جهل، جهل المركب. احنا مصيبتنا في هذا الزمان الجهل المركب، جهلين العوام، جهل بسيط، لا سألت قال ما أدري، أسأل المشايخ، أسأل المشايخ برا ذنب الله. أما هنا لا تجيل صعبة، أنا الحين داعية ومعروف ومشهور أبغى أسكت في المسألة هذه صعبة.
وش يقول عني؟ يقول ما عنده علم
صافي لا. وتعرفون أنتم الآن الألقاب في هذا الزمن أصبحت ألقاب جماهيرية إعلامية، تجد عالم فذ في الكتاب والسنة ما هو بعالم عندهم، وشخص شاب صغير ما عنده علم إلا شيء بسيط يركب الجمل والكلمات وحافظ كم آية حضرها قبل المحاضرة 20 تحضير يكتبها قدام عيونه ويقراها صار علامة صح ولا لا؟ إذا القضية أصبحت كل يرفع ربعة، وهذا ما يجوز. وأنا أقول حتى الإخوان السلفيين لا يجوز لشخص أن يعطى صفة طالب علم وهو غير معروف بالعلم، مهما كان له جهود في نصرة الحق لا يعطى صفة طلب العلم إلا ليحيى. واضح؟ لا نريد مجاملات على حساب دين الله عز وجل، ولا نريد مجاملات حزبية على حساب دين الله. ولذلك تجد أن علماء كبار فطاحل تسألهم في العقيدة، في الفقه، في البيوع، في المعاملات، في العبادات، في الجهاد، في كل شيء إلا ويجيبونك عليه، عندهم ليس بعالم. وشخص آخر فقط يلقي محاضرات عندهم علامة. لماذا؟ لأن هذا وافقهم في قولهم وأولئك قد خالفوهم في قولهم. وأين ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. ولذلك معنى قوله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، ارجع إلى تفسير الطبري وغيره، ماذا يقول؟ يقول لا لحبك الشخص أن تنفي عنه ما هو فيه، ولا لبغضك الشخص أن تذكر فيه ما ليس فيه. هذا معنى. ولذلك والله ما طبق هذه الآية حق التطبيق إلا السلفيين، فإنهم لا لحبهم شخص ويقع في الأخطاء ومع ذلك يمدحونه، لا، من أجل حبهم لا يسكرون عليه، ولا لبغضهم شخص أنهم يذكرون فيه ما ليس فيه. فهذه ردودهم من أيام السلف إلى هذا اليوم، إذا ردوا على شخص قالوا لك قال في كتابه كذا وكذا وكذا، والكتاب أمامك، وهذا القول باطل لأنه يخالف الآية الفلانية والحديث الفلاني. هذه الطريقة. أين ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. لكن الآخرين يقولون هذا فيه كذا، تقول أين قاله؟ تقول احنا الشيخ يقول لك فيه كذا، تقول أين قاله؟ تأدب يا ولد، تأدب مع الشيخ، خلاص الشيخ يقول لك هذا مداهن، مداهن، امشي روح، عميل عميل، مباحث مباحث، امشي خلاص، مرجع مرجع. يا شيخ كيف مرجع؟ المرجع اعتقاد قول عمل، هذول يقول اعتقاد قول عمل، يزيد وينقص، هذول يقول يزيد وينقص، يقول بالاستثناء حتى عدم تسكت نفسك، كيف مرجع؟ قال الشيخ يقول مرجع، كيف تقول غير مرجع؟ مرجع خلاص. يا أخي هذه كتبهم، هذه درسون الواسطية ودرسون الحموية ودرسون أبواب الإيمان ويدعون إليها وينادون بها، وهذه محاضراتهم وهذه دروسهم وهذه كتبهم، أن الإيمان يزيد وينقص اعتقاد وقول وعمل وإلى آخره، جميع مسائل الإيمان عندهم. قال لا الشيخ يقول مرجع، الشيخ يقول عندهم خوارج، خلاص خلاص الشيخ يقول راهرة كما قال مجنونهم في أحد كتبه. هذا مجنون غلا فجنة، هو مصيبة. ذبحوه السلفيين، السلفيين لمن يردون هذا أشعري ثم يأتون بالأدلة، هذا مرجئ ثم يأتون بالأدلة من كتبه، هذا كذا. فهو من غضبه قال سوف أجمعها كلها لكم. السلفيون أنتم رافضة، أنتم خوارج، أنتم أشاعرة، أنتم قدرية، أنتم مرجع، أنتم كذا كذا كذا. ثم ماذا يصنع لكي يبرر؟ أتى بتعريفات جديدة للإرجاء، وتعريفات جديدة للقدر، وتعريفات جديدة لعقيدة الخوارج، كلها من أجل أن يلبسهم كلهم. فأخذوا كتابه وطاروا به في كل مكان، انظر إنهم مرجع، إنهم خوارج، إنهم كذا. طيب أين هذا؟ هذا هم مدرسة الواسطية والحموية وهذه كتبهم. أين خوارج؟ نعرف أنهم من الخوارج، كثرون صاحب الكبيرة ويخرجون على الأمر، وهم ضد هذا. نحن نعرف ما هو الإرجاء، واضح ولا؟ نحن نعرف ما هو القدر، نفي القدر، هؤلاء يدرسون الأبواب القدر وكذا. قال أنتم خلاص، هو قال أنتم خلاص أنتم. هذا ولا يجرمنكم شنان قوم على ألا تعدلوا. نرجع نقول أن القول بالباطل لا يقوم على غيره الصحيح، وهذا ساقط. ثانيا أن القول بالباطل يقوم على الجهل، وهذا أيضا ساقط. ثالثا أن القول بالباطل يقوم على إرادة ضلال الناس والعياذ بالله. يعني مثلا شخص تقول له أين الطريق إلى مكة، مثلا الطريق إلى مكة جهة الشمال، فيقول لك جهة اليمين، وهو يعرف أنه جهة الشمال لكي يضل. هذا قصد سيء ولا مبطيء؟ سيء، وهو إرادة ضلال الخلق، فهذا قصد سيء. هؤلاء رضي الله عنهم ورضوا عنه ويكون هذا قصدهم العياذ بالله؟ هؤلاء جثوا. إذن وإذا كان يجوز لهم القصد السيء في هذا الباب فيجوز عليهم في سائر الأبواب، وبالتالي هذا طعن في الشريعة كلها والعياذ بالله. إذن تبين لنا الآن أن القول بالباطل ساقط. لماذا؟ لأن القول بالباطل يقوم إما على غير دليل صحيح، دليل غير صحيح. اثنين على الجهل. ثلاثة على ماذا يا أخوان؟ على إرادة ضلال الخلق، وهذه كلها ممتنعة عن الصحابة. إذن امتنع القول بالباطل، وقبل قليل امتنع السكوت عندما امتنع الجهل وكتمان الحق. إذن ثبتت النتيجة التي وضعها ابن تيمية الأولى، أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لابد أن يكونوا قائلين بالحق في هذا الباب. ثم يأتي للنتيجة الثانية التي تتناسب مع الأقوال الأولى، الأول والثاني والثالث، وهو إن كانوا قائلين بالحق في هذا الباب فإنهم إما أن يكونوا قالوه من عند أنفسهم أو من عند الوحي. والأول ممتنع، لأن ما يثبت لله من أسماء وصفات على وجه التفصيل لا يعلمه إلا من؟ إلا الله عز وجل، أو من أوحى إليه هو رسول الله، واضح ولا لا؟ فامتنع الأول وهو أن يكونوا قالوه بعقولهم، فثبت الثاني وهو أن يكونوا قالوه عن طريق الوحي. ومن الذي أتاهم بالوحي؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا نضرب نتيجة بسرعة ونقول لا بد أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد بين باب الأسماء. إذا هو رحمه الله بين أمرين اثنين. الأمر الأول أثبت لك أن الصحابة لا بد أن يكون قائل بحق الباب. الأمر الثاني أثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد أن يكون قائل بحق في هذا الباب. تفضل.
وأما امتناع القول بالباطل فعليهم فمن وجهين. أحدهما أن القول بالباطل لا يمكن أن يقوم عليه دليل صحيح، ومن المعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم أبعد الناس عن القول فيما لا يقوم عليه دليل صحيح، خصوصا في أمر الإيمان بالله تعالى وأمور الغيب، فهم أولى الناس بامتثال قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، وقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ثانيهما أن القول بالباطل إما أن يكون مصدره الجهل بالحق، وإما أن يكون مصدر إرادة الضلال الخلق، وكلاهما ممتنع في حق الصحابة رضي الله عنهم. أما امتناع الجهل فقد تقدم بيانه، وأما امتناع إرادة الضلال الخلق فلأن إرادة الضلال الخلق قصد سيء لا يمكن أن يصدر من الصحابة الذين عرفوا بتمام النصح للأمة ومحبة الخير لهم، ومحبة الخير لها. ثم لو جاز عليهم سوء القصد فيما قالوا في هذا الباب لجاز عليهم سوء القصد فيما يقولون في سائر أبواب العلم والدين، فتعدم الثقة بأقوالهم وأخبارهم في هذا الباب وغيره. وهذا من أبطل الأقوال، لأنه يستلزم القدح في الشريعة كلها. وإذا تبين أن الصحابة رضي الله عنهم لابد أن يكونوا قائلين بالحق في هذا الباب، فإنهم إما أن يكونوا قائلين ذلك بعقولهم أو من طريق الوحي، والأول ممتنع، لأن العقل لا يدرك تفصيل ما يجب لله تعالى من صفات الكمال، فتعين الثاني وهو أن يكونوا تلقوا هذه العلوم من طريق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. فيلزم على هذا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد بين الحق في أسماء الله وصفاته، وهذا هو المطلوب. الباب الثالث في طريقة أهل السنة في أسماء الله وصفاته. أهل السنة والجماعة هم الذين اجتمعوا عن الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بها ظاهرا وباطنا في القول والعمل والاعتقاد، وطريقة في أسماء الله وصفاته كما يأتي. أولا في الإثبات، فهي إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. ثانيا في النفي، فطريقتهم نفي ما نفاه الله عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم مع اعتقادهم ثبوت كمال ضده لله تعالى. ثالثا فيما لم يرد نفيه ولا إثباته مما تنازع الناس فيه كالجسم والحيز والجهة ونحو ذلك، وطريقتهم فيه التوقف في لفظه فلا يثبتونه ولا ينفونه لعدم ورود ذلك. وأما معناه فيستغللون عنه، فإن أريد به باطل ينفذ الله عنه ردوه، وإن أريد به حق لا يمتنن على الله. وهذه الطريقة هي
قبلوه،
وأن أريد به حق لا يمتنع على الله قبلوه. وهذه الطريقة هي الطريقة الواجبة، وهي القول القصص بين أهل التعطيل وأهل التمثيل، وقد دل على وجوبها العقل والسمع. فأما العقل فوجه دلالته أن تفصيل القول فيما يجب ويجوز ويمتنع على الله تعالى لا يدرك إلا بالسمع، فوجب اتباع السمع في ذلك في إثبات ما أثبته ونفي ما نفاه والسكوت عما سكت عنه. وأما السمع فمن أدلته قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، وقوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله: ولا تقف ما ليس لك به علم. فالآية الأولى دلت على وجوب الإثبات من غير تحريف ولا تعطيل لأنهما من الإلحاد، والآية الثانية دلت على وجوب نفي التمثيل، والآية الثالثة دلت على وجوب نفي التكييف، وعلى وجوب التوقف فيما لم يرد إثباته أو نفيه. وكل ما ثبت لله من الصفات فإنها صفات كمال يحمد عليها ويثنى بها عليه، وليس فيها نقص بوجه من الوجوه. فجميع صفات الكمال ثابتة لله تعالى على أكمل وجه. وكل ما نفاه الله عن نفسه فهو صفة نقص تنافي كماله الواجب. فجميع صفات النقص ممتنعة على الله تعالى لوجوب كماله، وما نفاه الله عن نفسه فالمراد به انتفاء تلك الصفة المنفية وإثبات كمال ضدها. وذلك أن النفي لا يدل على الكمال حتى يكون متضمنا لصفة الثبوتية يحمد عليها، فإن مجرد النفي قد يكون سببه العجز فيكون نقصا، كما في قول الشاعر:
قبيلة يحقرها الله، قبيلة لا يغدرون بذمة،
قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، فقد يكون كفره عن القبلية فلا يقتضي مدحا، كما لو قلت الجدار لا يظلم. إذ تبين هذا فنقول مما نفى الله عن نفسه الظلم، فالمراد به انتفاء الظلم عن الله مع ثبوت كمال غزه وهو العدل، ونفى عن نفسه اللغوب وهو السعب والإعياء، فالمراد نفي اللغوب مع ثبوت كمال غزه وهو القوة، وهكذا بقية ما نفى الله عن نفسه، والله أعلم.
هنا بعد أن قرر الشيخ عثمان بن تيمية رحمه الله عليه أن لا بد من أخذ بقول الله والسلام وأشهد الصحابة في هذا الباب، وبعد أن أزال كل لبس وكل شيء، وتقرر عند الخصم أنه لا بد من أخذ بهذه الأدلة، أراد أن يدخل الآن فيما دل عليه الكتاب والسنة وأقوال الصحابة في باب الأسماء والصفات لكي نأخذ به فيلتزم الخصم بذلك. أهل السنة والجماعة عرفهم هنا فقال هم الذين اجتمعوا على الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بها ظاهرا وباطنا في القول والعمل والاعتقاد. هذا هو تعريف أهل السنة. إذن تعريف أهل السنة هم الذين اجتمعوا على الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وظاهرا ما يظهر على ألسنتهم وأقوالهم وجوارحهم، وباطنا ما يعتقدونه أين في قلوبهم في القول وفي العمل وفي الاعتقاد. فطريقتهم أن أقوالهم مبنية على الكتاب والسنة، أعمالهم مبنية على الكتاب والسنة، اعتقاداتهم ما يعتقدون إلا ما دل عليه الكتاب والسنة، والسنة هي الطريقة في اللغة، السنة هي الطريقة. وأما في الاصطلاح فهي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته، وبعض يقول وصفاته الخلقية والخلقية، هذه كلها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا بد من الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتقادات وفي الأعمال وفي الأقوال. وقد أطلق بعض المتأخرين السنة على ما كان يتعلق في العقائد، فألفوا كتب أسموها كتب السنة، كالسنة اللالكائي والسنة الإمام أحمد وغير ذلك من الكتب، سنة البربهاري وغير ذلك. إذن هذا هو تعريف أهل السنة والجماعة، وتعريفهم ولفظهم إنما يدور على السنة وعلى الحديث. فاسمهم أهل السنة والجماعة، واسمهم أهل الحديث أي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، واسمهم أهل الأثر أي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، واسمهم السلفيون أي الذين يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح. فهذه كلها أسماء لمسمى واحد، وهم الفرقة الناجية الطائفة المنصورة، لا كما يقول أهل الأهواء أن هناك فرق بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة حتى يدخل من يشاءون من أشاعرتهم. إذن هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة، كما ذكر ذلك ابن تيمية في الواقية عندما قال أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية الطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة، كلها أسماء المسمى واحد. طيب، هنا أهل السنة لا ينتسبون إلا للسنة، وأما أهل البدعة فينتسبون لبدعهم، فيقال رافضي وخارجي نسبة إلى أفعالهم من الرفض والخروج، ويقال جهمي وأشعري نسبة إلى أئمتهم، ويقال مرجئ وقدري نسبة إلى أقوالهم الباطلة. وأما أهل السنة فلا يقل إلا سني من أهل الحديث سلفي، ولذلك عندما سئل الإمام أحمد عن فرقة الناجية قال إن لم يكن أهل الحديث فلا أدري من هم. وأهل الحديث المقصود بهم العاملون بالحديث المعتقدون لما فيه، ليس مجرد الاشتغال بالحديث، فإن هناك من الصوفية والأشاعرة والمعتزلة والأهواء من كان عندهم اشتغال بالحديث
في حفظه أو في تصحيحه وفي تضعيفه وفي دراسة مصطلحه وجرحه وتعديله، ولكنهم لا يعتقدون ما ورد فيه من أسماء وصفات، فهؤلاء لا يقال لهم أهل الحديث عند الإطلاق، وإنما يقال درس الحديث، بمعنى أي أنه درس الدراسة المنهجية من مصطلح وغير ذلك. ولذلك تجد أن من الصوفية هم من الأشاعرة وغير من كان عندهم علم بالحديث، ولكن ليسهم عند أهل الحديث عند الإطلاق عند التفسير. هنا شيخ الإسلام قال طريقتهم في أسماء الله وصفاته، في أسماء الله وصفاته. لا بد أن نعرف أيها الأحبة قاعدة، وهي أن أسماء الله وصفاته من باب الخبر، أي من باب الإخبار، والخبر هو الذي يستلزم الصدق من المخبر والتصديق من المخاطب، الصدق من المخبر والتصديق من المخاطب. أنت الآن عندما تأتي وتخبر شخص بخبر، تقول له أن فلانا سافر إلى مكة، فلا بد أن تكون أنت صادقا في خبرك وهو مصدق في خبرك. والخبر عندما يعرفه أهل العلم يقولون هو ما يقبل الصدق والكذب لذاته، فالخبر إما أن يكذب وإما أن يصدق، وقولهم لذاته حتى يخرجون خبر الله وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، أي لذات الخبر بغض النظر عن المخبر فهو إما صدق وإما كذب، ولكن عند النظر إلى المخبر فإن خبر الله وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم الثابت عنه لا يمكن أن يكون فيه كذب أبدا ويستحيل. واضح؟ إذن فالآن هذا الخبر من الذي يخبرنا عن أسماء الله وصفاته؟ هو الله عز وجل في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته. إذن فتعين علينا أن نصدق الله فيما أخبرنا عن نفسه، يعني الله عز يقول ولو هو العزيز الحكيم، إذن الله يخبرك أنه من أسمائه العزيز والحكيم، ومن أصدق من الله قيلا. ما المطلوب منك أنت؟ تقول سمعا وطاعة وتصديقا واعتقادا. المعتزلة قالوا لا، ليس عزيز ولا حكيم ولا رحمن ولا رحيم، فنفوا الأسماء، هذا قصد الجهمية، نفوا الأسماء كلها، هذه الجهمية نفوا الأسماء. الله عز وجل يقول العزيز تتضمن صفة العزة ولله العزة، قال المعتزلة لا ليس لك عزة، الله يقول ولله العزة، يقول لا ما تصب العزة. كتب ربكم على نفسه الرحمة، يقول ما تصف الرحمة. الأشاعرة وغضب الله عليه ولعنه، يقول لا ما تصف بالغضب. ابن سيني في التلمورية لما ذكر هذه القاعدة يريد أن يبين لك أن هؤلاء كلام خطير جدا، واضح إخوان؟ كلام خطير جدا. الله يخبرهم يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه، قل لا ما تصدق الله، الله يقول رضي الله عنه، تقول رضي الله عنهم ورضوا عنه راضيا، يقول لا ما تصدق. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويقرأ والله يحب المحسنين، آية ثانية والله يحب المقتطين، يحب المقتطين، يقول لا ما تصدق ينسح. لا لو يجي بالله عليك لو يجي شخص يقول لك أنا أحبك، تقول لا أنت ما تحب، يضربك على وجهك، أنا أكذب عليك. لما يأتيك والدك فيقول لك يا ولدي أنا أحبك، تقول لا أنت ما تحب، ماذا يصنع بك؟ يؤدبك أو لا يؤدبك؟ يؤدبك.